أحييكم أصدقائي في بدء دراستنا لهذا اليوم، إذ تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس، تتكشف أفكار الله من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا لك ولي مستمعي الكريم. حركتنا الآن في سفر العدد سريعة، وسننتهي منه بنعمة الرب في القريب العاجل لنبدأ دراسة جديدة في العهد الجديد. انتهينا في الحلقة السابقة من قصة بلعام النبي الطماع. رأيناه في المشهد الرابع على الشعب ينطق بأحلى النبوات عن أسد سبط يهوذا، شخص الرب يسوع. ونبوته هذه عن المسيح هي التي دعت المجوس ينتبهون للكوكب الذي ظهر لهم ويقطعون المسافات البعيدة ليروا المسيح. ثم نقرأ في ختام الفصل الرابع والعشرين أنه رجع إلى مكانه، ولربما كان المقصود هنا موته. في الأصحاح الخامس والعشرين عندما رأى بلعام أنه لا يقدر على لعن الشعب ورجع يجر ذيول الخيبة، علم بالاق كيف يفسد الشعب. استعمل دهاءه ونصب شراكه لإغراء الشعب وإيقاعه في غائلة الزنا حتى يصل إلى مبتغاه وينال ما كان يصب إليه. وبهذا أدخل الوثنية وأبعد قلوب الشعب عن الله. وما أسهل أن يبعد الإنسان عن الله بدخول الوثنية والعالم إلى حياته. هذا هو تعليم بلعام، وكنيسة برغاموس في القرن الميلادي الأول بيّنت دخول العالم إلى الكنيسة. ثم يذهب عهد الكهنوت إلى فينحاس ابن أليعازار ابن هارون، الذي أدى عمله بقتل المؤابية والإسرائيلي أدى إلى نجاة الجماعة وتمجيد الرب وسط شعبه وإفساد غرض العدو. في الفصل السادس والعشرين وجدنا بيان التعداد الثاني للشعب عندما كان على أهبة الاستعداد للدخول إلى أرض الموعد، ورأينا أن بعض الأسباط زاد عدد أفرادها والبعض الآخر قل. الرعيل الأول مات في البرية تماما كما أخبرهم الله، ولم يبق منهم إنسان إلا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. سنتأمل اليوم في الأصحاح السابع والعشرين من سفر العدد، ونبدأ بالتأمل في الأصحاح الثامن والعشرين منه. نحن الآن مع الرعيل الثاني من الشعب، وهو بدوره سيواجه مشاكل جديدة. كل جيل له مشاكله، وحقا ما يقال عندما تكون شابا فإنك تنتقد الجيل الأكبر سنا، وعندما تصبح مسنا فإنك تنتقد جيل الشباب. واليوم سنرى الجيل الجديد بمشكلة جديدة تتعلق بالمرأة، وموسى لم يعرف كيف يتصرف حيال هذه المشكلة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح السابع والعشرين من سفر العدد ابتداء من الآية الأولى إلى الحادي عشرة.
فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسة من عشائر منسة بن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة. ووقفنا أمام موسى وأليعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين إخوة أبينا. فقدم موسى دعوهن أمام الرب، فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى.
إلى كل الأمهات العزيزات اللواتي على وشك أن يردن، إليكن هذه الأسماء: محلة، نوعة، حجلة، ملكة، طرصة. ولكن لا أظنك سيدتي ستستخدمين أيا من هذه الأسماء، ولا أنا أيضا. هؤلاء كنا بنات صلفحاد. حسب الناموس كان الرجل هو الذي يرث فقط، ولم يكن للبنات أي شيء. هؤلاء اليتيمات فقدن والدهن، ولا عون لهن ولا معين، وقد قطع الموت حسب الظاهر الرابطة التي تربطهن بكل حق لهن في الميراث. فماذا فعلنا؟ هل استسلمنا وأظهرنا عدم الاهتمام؟ كلا مستمعي، فقد أظهرنا روحا تختلف عن ذلك، بل تصرفنا تصرفا يليق بنا أن نقول عنه إنه طيب قلب الله، فقد اعتقدنا عن يقين أن لهن نصيبا في أرض الموعد لا يستطيع الموت أن يحرمهن منه. لماذا يحذف اسم أبينا من عشيرته؟ لأن ليس له ابن. يا لها من كلمات سامية وصلت إلى عرش الله وبلغت إلى مسامع الشعب، فكانت بمثابة شهادة قوية. واليوم كثيرا ما نسمع عن حقوق المرأة. اسمحي لي يا صديقتي أن أقول لك بأن حقوقك غير مهضومة البتة في الكتاب المقدس. كثيرا ما يقال إن الكتاب المقدس هو كتاب رجل، ولكن إذا ما دققنا نجد أن المرأة لها مكانتها وحقوقها. وموسى وقف حائرا لا يدري ماذا يفعل. الموضوع الذي عرض عليه كان فوق مستوى المشترع، فأخذ يستشير الرب، وهو أحسن عمل. بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن. هل رأيتم أصدقائي أن الله في صف المرأة؟ كانت المرأة في القديم تعامل كقطعة أثاث، وما زالت تعامل كذلك عند بعض القبائل البدائية هنا وهناك. كل امرأة اليوم يجب أن تشكر الله لأنها حصلت على حقوقها للمرة الأولى في الكتاب المقدس. اسمع ما يقوله الله: بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن. وبذلك انتصرت بنات صلفحاد انتصارا باهرا على مرأة من كل الجماعة. والإيمان الوطيد لابد أن يكافأ دائما علانية. الإيمان الذي يمسك بمواعيد الله ويحرص كل الحرص على كل ما أعطاه الله ومنحه لقديسيه. الإيمان الذي يرفض أن يسلم ولو قيد شعرة في الميراث الإلهي المعطى له منه تعالى. على هذا الأساس وضع الله ناموسا خاصا بالمرأة. هذه خطوة رائعة للأمام حصلت قبل 1500 سنة من مجيء المسيح إلى العالم. يا لعظم إيمان تلك البنات! حقا بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. كنا يردنا امتلاك نصيب أبيهن خلافا لعادة تلك الأيام، فطلبنا بالإيمان، ونتيجة لذلك أعطاهن الله سؤل قلبهن. هناك درس عظيم لنا في هذا. نعلم أننا قد بوركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، ولكن الله لا يباركنا في الأمور الروحية فقط، بل وفي الأمور الزمنية. الله يريد أن يباركك يا أخي، ويريد أن يفعل الخير لك. لا تضع حدودا وقيودا للرب، فهو يود أن تثق فيه وأن تعطيه فرصة بإيمانك ليعمل بحسب غناه في المجد. ومهما سحبنا من بنك الله فيستحيل أن نسحب كل رصيد الإيمان، وحاش لله أن يخزي طلب الإيمان أو يرفض إجابة سؤل قلب مؤمن. قد نتردد في طلب الاحتياجات المادية من الله ونقول إنه لا علاقة له بالمال، ولكن هل يوجد مكان أفضل نسأل المال منه سوى من عند الله؟
لا يمكن لله أن يقول أنت أخطأت الحساب وطلبت أكثر من اللازم وصعبت السؤال وصعدت إلى مستوى عال جدا، فانزل قليلا وخفف من مقياس رجائك. كلا، لا يمكن لله أن يقول لنا هذا. لربما نحن فقراء يا أخي لأننا لا نعرف ماذا نطلب من الله. بنات صلفحاد أتينا يطلبن نصيبهن ونحن لنا نصيب روحي عظيم في المسيح، لما لا نطالب الله فيه بالإيمان؟ تأكد أن الإيمان الذي يستند على الله الحي ويثق فيه تماما هو الإيمان الذي يحبه تعالى ويؤدي إلى خدمته ومدحه من كل القلب. النصيب هو لنا لأن المسيح وفره لنا. الله يريد أن يباركنا اليوم، وما أروع هذا. نأتي الآن إلى مشهد محزن فيه نودع موسى الذي سيترك الأرض، وقد رافقنا منذ سفر التكوين لأنه كاتب هذه الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل 27 من سفر العدد من الآية 12 إلى 19.
وقال الرب لموسى اصعد إلى جبل عباريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل، ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك، لأنكما في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام أعينهم، ذلك ماء مريبة قادش في برية صين. فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب موسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه وأوقفه قدام أليعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه أمام أعينهم.
الله يشير إلى الوقت الذي فيه ضرب موسى الصخرة مرتين عندما طلب منه الله أن يتكلم فقط مع الصخرة. يقول الرب هنا إن هذا عصيان لأوامره، ولهذا السبب لم يكن ممكنا لموسى أن يدخل أرض الميعاد. ولكن كما قلنا دخل موسى أرض الميعاد عند تجلي المسيح لما ظهر مع إيليا. الله منعه من دخول الأرض بسبب عصيانه، والعصيان اليوم قد يحرمنا من التمتع بالكثير من البركات الروحية. لا بد من خليفة لموسى، ولا بد له أن يكون ممتلئا من روح الله، وتصرف موسى بتعيين خلف له يدل على إنكار الذات التام. فموسى رجل الله كان دائما متحليا بهذه النعمة النادرة والفائقة، ومتشربا بروح التخلي عن الذات وعدم الاعتداد بالنفس. وما أحوجنا إلى هذه الروح التي جعلت موسى لا يطلب ما هو لنفسه أبدا. برهن بجلاء ووضوح تام على أن مجد الله وخير شعبه قد أخذا بمجامع قلبه ولبه، لدرجة لم يبقى معها مكان لأي اعتبار شخصي أو مصلحة ذاتية، وهذا ما نراه هنا. ولما سمع موسى بحكم الله عليه بمنعه من العبور لم يظهر حزنا وأسفا لحرمانه، ولم يندب سوء حظه، وإنما فكر فقط في مصالح الجماعة. وضع الأيدي هنا لم يعطي يشوع قوة خاصة، ولم يملأه من روح الله، بل أعلن فقط أنه الخلف من بعد موسى. وسنأتي على دراسة حياة هذا القائد العظيم يشوع عندما نصل إلى سفره. ويشوع كان رجلا عاديا، وأنا متأكد من أنه لم يكن يتوقع أن يخلف موسى. هذا يرينا كم يمكن لله أن يفعل بالرجل العادي. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يشوع وأوقفه قدام أليعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى. أنا متأكد أن موسى استراح قلبه واستعد للانتقال من هذا العالم إلى الراحة الأبدية بعدما أوكل قيادة الشعب ليشوع. يا ليتنا مستمعي نكرس ذواتنا وقلوبنا لخدمة الله كما فعل موسى، ويا ليتنا نعيش لا لذواتنا بل لأجل ذاك الذي مات لأجلنا. نأتي الآن إلى الأصحاح 28 من سفر العدد. والآن يستعد الشعب لدخول الأرض بعد إجراء تعداد آخر لمعرفة رجال الحرب، وبعد تعيين يشوع قائدا للشعب بعد موسى. لقد تم تثبيت الذبائح من قبل، ولكن لا بد للرب أن يراجعها لهم. ولأننا درسنا الذبائح في سفر اللاويين، لذلك لن أتأمل إلا في الأفكار الرئيسة والتي تحمل الدروس اللازمة لحياتنا. ولكن لماذا أمضى الله كل هذا الوقت في الحديث عن الذبائح؟ لأنها تشير إلى المسيح، وفي الذبائح نرى كمالات المسيح وكم هو ثمين بالنسبة لنا. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري، تحرصون أن تقربوه لي في وقته. تذكر أننا تحدثنا عن 5 ذبائح في سفر اللاويين، 3 منها كانت رائحة سرور وتمثل لنا شخص المسيح، و2 لم تكونا رائحة سرور وتحكيان عن عمل المسيح على الصليب للفداء. والآن يتحدث الله عن ذبائح السرور ويسميها تقديماتي. هذه الذبائح لا تمثل ما عمله المسيح لأجلنا أو ما هي أفكارنا عنه، بل ماذا يظن الله في المسيح. تشير إلى كون المسيح طعام الله وموضوع سرور قلبه. نعم، المسيح طعام الله، ويا له من تعبير عجيب. فالصباح يعقب المساء، واليوم يتلو اليوم، والأسبوع يليه الأسبوع، والشهر يعقبه الشهر من أول السنة لآخرها. وفي أثناء ذلك نجد المسيح موضوع سرور الله وينعش قلب الله. والآن ماذا يعني هذا بالنسبة لي ولك؟ نسمع اليوم كثيرا عن العبادة وخدمات العبادة، ولكن كم من هذه الخدمات يمثل العبادة الحقيقية؟ العبادة الصحيحة هي عندما تفكر عن المسيح كما فكر عنه الله. يجب أن يكون جل غرضنا في العبادة أن نقدم لله ما يسر قلبه، وهو المسيح ابنه الذي يجب أن يكون موضوع عبادتنا ومحور تأملاتنا. مشكلتنا أن نفوسنا ثقيلة وجامدة، والسبب في ذلك مشغوليتنا بذواتنا عوضا عن المشغولية بالمسيح. الله يحكي عن هذه الذبائح أنها له، أنها تخصه ليرينا ماذا يظن في المسيح. ويا صديقي، الله راض بما عمله المسيح لأجلنا على الصليب، ولكن ماذا عنك أنت؟ هل أنت راض بعمل المسيح؟ هل تطمئن بهذا الفكر؟ هل أتيت بحمل الخطية إليه ليريحك منه ومن خطاياك؟ هل أنت مكتف بشخص المسيح؟ يا ليتنا ندرب نفوسنا حتى نصل إلى الحالة التي يتسنى لنا فيها أن نقدم تقديمات لذيذة، لدرجة أن الله دعاها طعامه.
حقا يعوزنا القلب الممتلئ دائما بالمشغولية بالمسيح كرائحة سرور الله. العبادة الحقيقية هي إدراك حقيقة هوية المسيح والتعبد لشخصه. بكلمات أخرى، هي أن تفكر بأفكار الله عن المسيح. أرجو أن تنتبه لهذه النقطة الهامة أخي المستمع عندما تعبد الله في فرصة قادمة، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه تعالى.